بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قال الحافظ رحمه الله: باب الرجاء مع الخوف، أي استحباب ذلك. فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف، ولا في الخوف عن الرجاء، لئلا يفضي في الأول إلى المكر، وفي الثاني إلى القنوط، وكل منهما مذموم. والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه. وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور. فعل هذا ما هو رجاء، هذا غرور. الرجاء يدفع بالإنسان إلى التوبة والعمل الصالح، والانقطاع غرور. وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل، ومن علامة الشقاوة أن تعصي وترجو أن تنجو. وقد أخرج ابن ماجة من طريقه وقد أخرج ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق ويزني؟ قال: لا، ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبله منه. وهذا كله متفق على استحبابه في حالة الصحة. وقيل الأول الأولى كأنه أن يكون الخوف في الصحة أكثر، وفي المرض عكسه الرجاء أكثر. وأما عند الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى، ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته. ويؤيد ذلك ويؤيد حديث: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه إلا هو يحسن الظن بالله. سيأتي الكلام عليه في التوحيد. قال آخرون: لا يهمل جانب الخوف أصلا، بحيث يجزم بأنه آمن. ويؤيدهم أخرج الترمذي عن أنس: النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن لا أخفاه الله ما يرجو أمنهم ما يخاف. ولعل البخاري أشار إليه في الترجمة. ولما لم يوافق شرطه وأراد ما يؤخذ منه، وإن لم ولما لم يوافق شرطه أورد ما يؤخذ منه وإن لم يكن مساويا له في التصريح بالمقصود. كلام جيد، يعني بوب على ما هو ثابت من هذا اللفظ: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجى منهم ما خاف. والإنسان يعلم حال نفسه، إن رأى منها اندفاعا إلى الشر جنب جانب، غلب جانب الخوف وقرأ وسمع وحاول فيما يزيل عنه ذلك الأمن الشديد من مكر الله. وإن رأى جانب الخوف بما يخشى منه القنوط جعل يقرأ فيما يرجو به أن يعتدل حاله عن القنوط ويصير راجيا لمرضات الله سبحانه. فلا بد أن يعالج الإنسان نفسه حتى يصير بين الخوف والرجاء في غالب الأحوال، وفي بعض الأحوال يغلب جانب الرجاء وفي بعضها يغلب جانب الخوف. فعند الفقر المدقي يغلب جانب الرجاء في الله وحسن الظن أنه سيرزقه، وهذا يجعله يطمئن ويقنع ويصبر. وعند الغنى يغلب جانب الخوف من بأس الله ونقمته وسلب نعمته، عند أن يكون عنده الإمداد والخير عليه مسبق، وهذا يجعله يتصدق ويجعله يخاف على النعمة ويحافظ عليها بطاعة الله عز وجل يؤدي حقوق الله فيها. وهكذا قل في جانب الولد وفي جانب الأهل وفي جانب سائر ما عندك، فيغلب فيه على حسب الحال. والله أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم. اشتمل هذا الباب على أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم من جميع الكتب، وهذا في الحقيقة ألزموا بأخذ هذا بكل دقة، وإن لم يفعلوا ذلك ويقيموها كما أراد الله عز وجل فإنهم ليسوا على شيء. فلهذا كان سفيان يقول في القرآن: أية أشد عليك من هذا، يخشى أن الإنسان يلزم بكل حرف منه أن يعمل به وإن قصر فيه فليس على شيء، ليس على شيء. ويبدو والله أعلم أن هذه الأمة خفف عنها ما لم يخفف عن الأمم الماضية، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يدل على أنه يقيم الكتاب والسنة وما أنزل إليه من ربه ويتق الله قدر مستطاعه. وفيها دلالة على وجوب إقامة شرع الله وإقامة الدين، هذا الذي شرعه الله على الأمم الماضية والباقية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأبان أن التفرق في الدين يضعف إقامته، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فاتباعها إقامتها، وليس إقامتها شيء خارج الاتباع. إقامة الدين اتباع ما جاء به الأنبياء والمرسلون، اتباع الكتاب والسنة، هذا إقامة الدين. وإقامة الدين حتى تقيم التوراة والإنجيل ما أنزل إليكم ربكم ليس مخصوصة عليك في نفسك، بل في نفسك وأهلك ومن تستطيع إقامة الدين فيه بقدر وسعك، حاول إقامة الدين في كل ما تقدر إقامته فيه، في المظهر والمخبر والسر والعلن، وفي الأهل والولد، وأن تدعو الله عز وجل أن يسر إقامة دينه لعباده وأن يهيئهم لذلك في أرضه، فإن هذا مما تتم به سعادة العباد، وإن كانت الدنيا لا تمام للسعادة فيها ولكن نسبيا. كلما وجد الدين مقاما في بلد وجدت السعادة بقدر إقامة هذا الدين في بلد، في شخص، في رجل، في امرأة، أينما كان. من أقام دين الله أقامه الله، ومن ضيع دين الله أوكله الله إلى نفسه، ومن باب الإخبار ضيعه الله، يضيعه الله أيضا، يتركه يتركه. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي عاملتها معاملة الناس ولم تقمها، وكذلك اليوم تترك. وحتى في الدنيا من لم يقيم دين الله تجده هو نفسه غير قائم، لا في مظهره ولا في عقيدته ولا في أقواله ولا في أفعاله، أعوج من كل جانب. فإقامة دين الله في الحقيقة إقامة للعبد، إن أقام دين الله استقام ذلك الشخص، وإن لم يقيم دين الله اعوج وفسد حاله من جميع الجوانب. إقامتك لدين الله إقامة لنفسك، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولا ينبغي أنصاف الحلول في دين الله، هذا لا يجوز. الله عز وجل أمر بإقامة الدين، يسعى الإنسان في إقامة الدين بقدر ما يستطيع. قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالأخذ من الدين بعضا وترك بعض، أخذ بعض وترك بعض، هذا غير مرضي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في هذا الحديث إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، هذه رحمة مخلوقة. وما جاء من الأدلة بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا ما كان من هذا في إثبات صفة رحمة صفة لله عز وجل، تلك صفة لله، فالله خلق رحمة واتصف برحمة. صفة رحمة هي صفة الله، ورحمات مخلوقة، والمخلوقة متعددة، 100 رحمة يترحم بها العباد والحيوانات، هذه رحمة خلقها الله في عباده في مخلوقاته. وأما ما كان صفته فهي صفة له كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فلا يشكل عليك أن رحمة الله التي هي صفته هي المخلوقة، هذا خطأ. صفته كما أن الله سبحانه وتعالى خالق وما سواه مخلوق، فصفته غير مخلوقة. الصفات فرع عن الذات كما يقال. وفي هذا أن الرحمة يوم القيامة أكثر، وذلك لما يحصل من فضائح العباد، ويحصل كذلك أيضا من مغضبات الله بمعاصيهم التي يعلمها عنهم. لهذا 99 رحمة يدخرها لهم يوم القيامة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فلولا فضل الله هلك العباد، ولولا رحمة الله يهلك العباد، يهلكون. هذا يحاسب بعمله، وهذا يحاسب بعمله، وذاك عنده فضائح مستورة، وذاك فضائح مشوفة، وهكذا تنكشف الفضائح، فيغضب رب العالمين غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وهو أعلم أن هذه أعمال عباده. ولكن برحمة الله سبحانه يرحم عباده المؤمنين. وفي هذا سعة رحمة الله ولا يجوز تضييقها، والشدة فيها تضييق لرحمة الله، وفي هذا أيضا شدة عقوبة الله على من يستحق ذلك. ولا يجوز الأمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة، لا يعني هذا أن الكافر يدخل الجنة الذي يموت على كفره أبدا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآيات وفيها ما يؤيد ما ذكرنا من الآيات الماضية، خالدين هم فيها خالدون في النار لا يموت فيها ولا يحيا، كما في سورة سبح اسم ربك الأعلى سورة طه فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا حالهم، ولكن معناه لم يقنط من الرحمن. لو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمن لم يأس من الجنة، بل يتوب في حياته الدنيا ويبادر إلى الخير مهما كان عمله السيء فإن الله يغفر له، لا يأس من رحمة الله، فإنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الضالون. فإذا يأس من رحمة الله هلك، والله يغفر كل الذنوب، ذنوب الكافر والفاجر وكل الذنوب يغفرها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذا معناه، وهم يائسون، قد يائسوا من الآخرة كما يائس الكفار من أصحاب القبور، فهم يائسون لا شك. فيحمل على هذا المعنى الذي ذكرنا أنه في حياته الدنيا كذا ثبت في هذا الطريق بالفاء. قال ماذا؟ بل كل استشكل هذا التركيب الكون كل إضافة للموصول لم يأس. إلى المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى ما يعلمه من عظم العذاب فيحصل له الرجاء، يحصل له الرجاء، وأيضا هذا الرجاء يدفع به إلى الخير. ما هو الرجاء الذي كما ذكر الحافظ رحمه الله غرور الذي هو غرور، أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاوت التفاته إلى مقابل يطمعه في الرحمة، ومطابقة الحديث الترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف. ومن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه، لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا يأس من رحمته من يخاف انتقامه. مختصره ما تقدم.